بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور فهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وعظم الله أجورك بمناسبة استشهاد مولانا مقتدانا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. أريد قبل الإكمال مسألة المسيار والعرفي أن أعود إلى مسألة خيار الفسخ في عقد النكاح عند تخلف الشرط أو عند فساده إذا كان الشرط فاسدا. نقول قلنا أن إطلاق الآية الكريمة أوفوا بالعقود التي تدل على وجوب الالتزام بالعقد الوفاء به كما هو، ومنه من الالتزام بالعقد ما شرعه الناس، ما قوننه الناس في العقود عند عمل عدم الالتزام بالشرط، من ثبوت خيار الفسخ للمشروط له. وها هنا أمران. الأمر الأول، إن من المعلوم من المشرع عند الناس، المعلوم هو خصوص الشرط المعلوم الملتفت إليه ولو إجمالا، فيتم الالتزام بالعقد على أساس هذا الشرط. فإن لم يتم الالتزام بالشرط فالعرف العام يثبت خيار الفسخ للمشروط له، سواء كان في عقد النكاح أو في غيره، العرف هكذا. وأما مع عدم العلم بالشرط، وهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي التنبيه إليه، إذا لم أعلم بالشرط، لا أعلم بالشرط أو لا أعلم بفساد الشرط، يعني مثلا بشرط أن لا تتزوج علي، هي لا تعلم بفساد هذا الشرط واشترطت عليه، فدعوى ثبوت خيار الفسخ أو دعوى عدم ثبوت خيار الفسخ ليست ببعيدة إذا لم تكن ملتفتة أو لم يكن ملتفتا هو للشرط، لا يعلم به لا تفصيلا ولا إجمالا، فدعوى عدم الثبوت ليست ببعيدة
ملتزم
لعدم وقوع العقد على أساسه. ما في التزام، هي مش منتبه، ما بتعرف الشيء، ومع الشك بالعرف، فالعرف لما نعلم أن العرف عبارة عن سيرة وهو دليل لبي، فنقتصر حينئذ فيه على القدر المتيقن وهو خصوص الشرط المعلوم وهو المشمول للآية أوفوا بالعقود. هذا هو الأمر الأول الذي ننبه عليه. الأمر الثاني، قد ينكر البعض ثبوت خيار الفسخ عرفا كحكم عرفي عند التخلف، بل يثبت للمشروط له رفض، بل يعني كيف يحل الموضوع؟ فلان تخلف عن الشرط، ماذا يفعل؟ يقول ليس له الفسخ، بل يرفع أمره للحاكم الشرعي المشروط له، يقول أن الطرف الآخر لم ينفذ الشرط، فيرفع المشروط له الأمره للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يجبر الطرفين على الالتزام بما اشترطا بما التزما به. هذا وجه. والجواب إن هذه الدعوة غير ثابتة، فإني لا أرى الأمر في العرف كذلك. نعم، يمكن القول إن للمشروط له، يعني يحق للمشروط له أن يرفع أمره إلى الحاكم، ولما كان الطرف العقد الطرف الآخر ملزم بتنفيذ الشرط تكليفا
حسب الاتفاق
والتفاهم على ذلك، وحق للحاكم حينئذ الحاكم الشرعي إلزامه وأخذ التدابير التي تؤدي إلى ذلك من باب الأمر بالمعروف. إلى هنا نكون قد انتهينا من الزواج المدني وشروطه الفاسدة والصحيحة، وما ينبغي الالتزام به وما لا ينبغي الالتزام به. وقبل العودة إلى زواج المسيار والزواج العرفي، نشير إلى أخطاء وردت في الكتاب، بل في الكتب الكثيرة التي فرقت بين الزواج المدني والعرفي والمتعة. حيث قالوا إن عقد المتعة، أو هذا الكتاب قال رغم أنه كتاب قانوني، أن عقد المتعة ليس فيه عدة ولا ولي، وهو أمر ضروري البطلان في مذهب الإمامية، على تفصيل في ذلك، العدة كم هي إلى آخره، والولي من هو، متى يكون، على تفصيل، ولكن نفي العدة والولي من أساسه أمر ضروري البطلان على مذهبنا. ونعود إلى الناحية الفقهية، وهي أحكام الزوجين أو أحكام الزواجين، أحكام المسيار وأحكام العرفي شرعا. شو أحكامنا على مذهبنا؟ فنقول وباختصار، عرفنا المسيار أو عرفوا المسيار أنه زواج مكتمل الأركان، لكن تسقط فيه النفقة والسكنة والقسم بين الأزواج، بين الزوجات، قسم. فنقول فالمسيار زواج صحيح لتمامية أركانه، عقد الزواج تم. وأما جواز إسقاط النفقة والسكن والقسم، والسكن هو أحد مصادق النفقة ومن النفقة بالنتيجة، وأحكام هذا الإسقاط، إسقاط النفقة والقسم، فسنبحثها إن شاء الله مفصلة عند بحث النفقات والقسم والنشوز. هذا بالنسبة للزواج المسيار، إذن هو صحيح. أما الزواج العرفي فهو أيضا زواج صحيح بحسب التعريف الذي ذكروه. لماذا قالوا أن الزواج العرفي ليس، لا العرفي شيء آخر، لكن العرفي الموجود عند أبناء العامة، الزواج العرفي قالوا أنه باطل، وقلنا هناك قسمان، قسم باطل قالوا وقسم صحيح هكذا عندهم. فالزواج إنما أبطلوه أو بعضهم أبطله الاشتراط الإشهادي والإعلاني والولي. فنقول إن هذا الزواج صحيح. لماذا؟ لعدم اشتراط الإشهادي عندنا، وإن كان مستحبا، فالشهود ليسوا شرطا في الصحة. نعم هو مستحب، وعدم اشتراط الإعلان أيضا، وإن كانت إقامة المأدبة وغير ذلك تشير على استحبابه ولا تشير إلى اشتراط صحة. وأما الولي فهو مثله مثل غيره من العقود الأخرى، يعني على التفصيل الذي يقال. وأما ما ذكروه من أنه لا يسجل في الدوائر المختصة، قلنا مرارا إن الأدوات أوراق والتسجيل في الدوائر الرسمية هي مجرد وسائل إثبات. لا دخل لها في أصل العقد ولا في صحته ولا في مفهومه. لا دخل لها لا في مفهوم العقد ولا في صحته ولا في استمراره ولا في لزومه ولا في أحكامه. نعم لها دخل في إثباته، صحيح، هي مجرد وسائل الإثبات، من وسائل الإثبات لا أكثر ولا أقل، وسائل الإثبات لا دخل لها. في نهاية المطاف بعد أن بينا هذه الأنواع، الزواج المدني والبسيار والعرفي، لا بأس بالتعريج سريعا على المساكنة التي أصبحت نوعا من العقود الاجتماعية في الغرب، والتي بدأ حتى عندنا نوع من الابتلاء بها. عقد اجتماع أصبحت عقدا اجتماعيا معترفا به قانونيا ورسميا وشعبيا. فهذا وهي علاقة المساكنة تبيح العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، ولها أحكام من قبيل الإرث ومن قبيل النفقات وغير ذلك. نقول العلاقة الجنسية عندهم على أربعة أنواع: الزواج، المساكنة، المصاحبة، الزنا، ولكل منها مفهوم يختلف عن الآخر. فالزواج يختلف تماما عن المساكنة عندهم، في شيء اسمه زواج وشيء اسمه مساكنة، يختلف تماما. لذلك المساكنة عقد يختلف عن الزواج فلا تشمله لكل قوم النكاح ولكل قوم زواج يعتصمون به عن الزنا، ما فيه شيء يحتجزون به عن الزنا. إذن إطلاق هذه الرواية لا يشمل المساكنة. لا شك ولا ريب في صحة الزواج عندهم أو في القوم الذين اعتبروه، وبطلان الزنا وحرمته لا شك ولا ريب في ذلك، والمصاحبة أيضا باعتبار أنها ليست من العقود الأخيرة. أما المساكنة فقد يقال، وهذا أمر تم السؤال به، يعني إجا سؤال، أنه عقد بين امرأة ورجل له أحكامه واعترف به رسميا وشعبيا، فهل يشمله أوف بالعقود وهو عقد؟ هل تشمله الآية القرآنية؟ فنقول هذا ممكن، يعني الشمول أوف بالعقود ممكن، إطلاق الآية ممكن أن يشمل هذا النوع، لولا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذه الآية بمفهوم الحصر وهو من أقوى المفاهيم تدل على حرمة العلاقات الجنسية خارج هذين الإطارين، الزواج وملك اليمين. يعني أن أوفوا بالعقود وإن كان هذا عقد، المساكن عقد، لكنها لا تبيح العلاقات بينهما، ولولا الآية الأخرى ومفهوم الحصر الذي يحصر العلاقة بهذين النوعين، هذين النمطين، وإلا لأمكن القول بصحة المساكنة. ولكن الآية القرآنية واضحة في الحصر بهذين النوعين. إلى هنا نكون قد انتهينا من أحكام الصيغة ولواحقها، وإنما توسعنا في الصيغة لواحقها وبحثنا في أمور أخرى كثيرة عالميا قد تكون تبحث للمرة الأولى فقهيا، كالزواج المدني وغيره، إنما بحثناها لكونها أصبحت أمرا واقعا عالميا ومحل ابتلاء حتى بالنسبة للمسلمين أنفسهم الذين يسجلون زواجا خارج البلاد الإسلامية، بل في البلاد الإسلامية أيضا. صار شمل البحث عدة قواعد عامة تشمل النكاح وغيره من العقود، وذلك إنما بحثنا القواعد العامة لماذا؟ لاستكمال البحث من حيث هو، نجعل قاعدة عامة، نجعل أصلا نرجع إليه عند الشك في عقد النكاح، لأن عقد النكاح بالنتيجة عقد، فإذا شككنا في أمر فنرجع لذلك للأوف بالعقود. حينئذ نحقق قاعدة نرجع إليها، ثم أنه هذه القواعد الكثيرة سواء كانت في الأصول أو فقهية، يعني قاعدة أصولية أو فقهية أو رجالية، في بعض الأبحاث الرجالية التي بحثناها ستوفر علينا كثيرا عند البحث الأبواب الأخرى. إلى هنا ننتهي من بحث الصيغة وأحكامها، ونبدأ إن شاء الله بعد هذه العطلة. عظم الله أجوركم بمناسبة 40 الإمام عليه السلام والحسن عليه السلام، وأسأل الله تعالى التوفيق لنا ذاهب إلى العراق إلى زيارة كربلاء المقدسة. أرجوكم الدعاء وسأدعو لكم إن شاء الله بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.